السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. في عام 569 فوجئ العالم بموت نور الدين محمود. مات نور الدين محمود بدون أي أسباب معروفة، مات وفي دمشق سابع يوم العيد، عيد الأضحى، وكانت يعني أثر موت نور الدين محمود عظيم في العالمين، العالم الإسلامي والعالم الصليبي. الصليبيون طبعا كانت بالنسبة لهم فرحة ما بعدها فرحة، حتى قيل أنهم يعني في روما وفي إسطنبول وفي الممالك المسيحية في بيت المقدس وفي أنطاكيا وفي طرابلس أقيمت الأفراح والرقص والمغنى لموت نور الدين محمود. في العالم العربي كانت هناك مصيبة كبيرة، حزنا على موت نور الدين محمود. في مصر مرض صلاح الدين الأيوبي بموت نور الدين محمود، ويقول القاضي عياض: لا أدري من أين أقذف بالمصائب، بموت نور الدين أم بما سيحدث من فرقة المسلمين. صلاح الدين الأيوبي توقع أن من النتائج الأساسية لموت نور الدين محمود أن هيكون هناك تفرق كبير بين المسلمين، وفعلا حدث ما توقعه نور الدين محمود. انقسمت مملكة نور الدين محمود التي كانت أرضا واحدة ودولة واحدة إلى أربع أقسام رئيسية: صلاح الدين وما تحت يده في مصر واليمن والسودان والحجاز، ودمشق في يد رجل يسمى ابن المقدم، وحلب في يد رجل يسمى كمشتكين، والموصل في يد سيف الدين غازي الثاني. دول أربع أقسام رئيسية. نور الدين محمود مات وترك طفلا اسمه الملك الصالح إسماعيل، قيل عمره كان 7 سنوات، وكان هو الولد الوحيد لنور الدين محمود، وهو الذي ورث الملك، وكان له مربي أو القائم عليه كان اسمه كمشتكين، وكان في دمشق، وكان الوالي على دمشق رجل يسمى ابن المقدم. في حلب كان نائب نور الدين محمود أبناء الداية مجد الدين وشمس الدين وقمر الدين ابن الداية. الذي حدث أن حلب هي الأصل في ملك نور الدين محمود، وابن الداية كان من أقدر ومن أخلص المخلصين لنور الدين محمود. كمشتكين كان يخشى أن ينقلب عليه ابن المقدم، وكان ابن المقدم والي دمشق كان رجلا قويا، وكمشتكين طامع في أن يكون له سلطان بصفته الوصي على الملك الصالح إسماعيل، فأراد أن يذهب إلى حلب يأخذ الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود الطفل الصغير ويذهب إلى حلب، طمعا في أن ابن الداية سيدين بالولاء للملك الصالح إسماعيل وسيسلم السلطة للملك الصالح إسماعيل، لأنه كان محبا للسلطان نور الدين محمود ومن أخلص المخلصين لنور الدين محمود. وحدث فعلا ما خطط له كمشتكين، وذهب إلى حلب واستقر في حلب وسلم له ابن الداية الملك للملك الصالح إسماعيل وللوصي عليه كمشتكين، وما كان إلا كما قال جزاء سنمار. قام كمشتكين بالقبض على أبناء الداية الثلاثة وألقاهم في السجن واستولى على حلب، وأصبح له ملك حلب يحكم حلب باسم الملك الصالح إسماعيل ووصي على العرش. ابن المقدم في دمشق بمجرد موت نور الدين محمود ورحيل الملك الصالح، في نفس الوقت قام الصليبيون بغزو بنياس، مدينة بنياس، ومحاصرتها حصار شديد، وفي الطريق إلى دمشق ابن المقدم اتصل بالصليبيين وعقد معهم اتفاق ان هم يدفع لهم 100,000 دينار مقابل ان هم يفكوا الحصار عن بنياس ويكون بينه وبينهم عهدة. 100,000 دينار دي يا جماعة، الدينار 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب. 100,000 يعني بنتكلم في حوالي 400,000 جرام ذهب، 400,000 جرام ذهب، يعني بنتكلم في حوالي 400 كيلو ذهب، 400 كيلو ذهب بيدفعوا للصليبيين علشان يفكوا الحصار عن بنياس ويسيبوا ابن المقدم يحكم دمشق والهدنة بينه وبينهم. دايما لما نتكلم على الفلوس اللي بتدفع نضربها في 4.2 أو 4.25 جرام ذهب عشان نقدر قيمة الدنانير ديت قد إيه. ده كان الوضع. ابن المقدم تعاهد مع الصليبيين وتركوا حصار بنياس وعقدوا عهدة صلح مع دمشق. كمشتكين استفرد بحلب مع الملك الصالح إسماعيل وأعلن العداء لصلاح الدين الأيوبي وطلب من صلاح الدين الأيوبي الولاء للملك الصالح. سيف الدين غازي الثاني في الموصل بدأ يستولي على ما كان ملكا لنور الدين محمود، استولى على الرها وعلى الرقة وعلى كل المدن التي كانت تابعة لحلب، وعادت مرة أخرى الشام إلى القتال. صلاح الدين بعد مفاوضات ومحاولات ضخمة من سنة 569 لغاية سنة 573 وهو بيحاول يوفق بين الإمارات ويجعلها كلها إمارة واحدة وهو مش قادر، تحت حكم الملك الصالح، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي وهو في مصر ضرب العملة، سك العملة باسم الملك الصالح إسماعيل وهو طفل عمره 7 سنين، وعلى الوجه الآخر الخليفة العباسي، وكان يدعو في الخطبة للخليفة العباسي وللملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود ولا يدعو لنفسه إطلاقا، وقدم الولاء الكامل للملك الصالح إسماعيل، لكن صلاح الدين الأيوبي وجد أن الحاكم الفعلي هو كمشتكين وليس الملك الصالح أو أم الملك الصالح السيدة عصمة خاتون بنت معين الدين أونر إذا كنتوا فاكرينها واتكلمنا عنها. عصمة خاتون رفضت أن هي تخضع لكمشتكين ورفضت أن تغادر دمشق وبقيت في دمشق. صلاح الدين الأيوبي استطاع أن هو يعقد اتفاق مع ابن المقدم على أن دمشق يزحف إليها صلاح الدين الأيوبي، أو أن دمشق تكون على العهد مع صلاح الدين الأيوبي ولا تتعاهد مع الصليبيين، لكن ابن المقدم نقض الاتفاق وقدم معونة للصليبيين في حصار جماعة من المسلمين كانوا في طريقهم إلى حصن الكرك أو مدينة الكرك لحصارها. صلاح الدين الأيوبي لما نقض ابن المقدم العهد خرج بجيش من مصر، قوام هذا الجيش 700 واحد عشان يستولي على دمشق. 700 واحد 700 واحد ليه؟ ما تنسوش صلاح الدين الأيوبي كان في يوم من الأيام مدير أمن دمشق وهو المسؤول عن الشرطة، وصلاح الدين الأيوبي عارف كويس قوي ان اهل دمشق بيحبوه وان هم هيفتحوا له الابواب وهينقلبوا على ابن المقدم. وفعلا بمجرد ما علم اهل دمشق بخروج صلاح الدين الأيوبي من القاهرة وصارت الإشاعة بانه هو خارج بجيش جرار، وصل صلاح الدين الأيوبي على مسيرة ليلة واحدة من دمشق، ارسل الى اهل دمشق خطابات كان الجنود بيقذفوها بالسهام جوه اسوار دمشق، ان انا صلاح الدين الايوبي جئت اليكم مسالما ب700 فارس فقط طمعا في ان نكون يدا واحدة. خطاب يعني كتبه القاضي الفاضل رحمه الله. اهل دمشق صاروا على ابن المقدم وقيل أنه قتل وقيل أنه هرب، وفتحت دمشق أبوابها لصلاح الدين الأيوبي، ودخل صلاح الدين الأيوبي دمشق ودانت دمشق لصلاح الدين الأيوبي. وكان أول شيء عمله صلاح الدين الأيوبي أنه هو قدم يعني أو دخل إلى قلعة دمشق، إلى قلعة دمشق وإلى السيدة عصمة خاتون بنت معين الدين أونر، وقدم لها فروض الولاء أنها يعني أم الملك الصالح إسماعيل، وتزوج صلاح الدين الأيوبي من السيدة عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أونر أرملة نور الدين محمود، وكان الكلام ده في سنة 572 أو 573 ميلادية. ودان دمشق إلى صلاح الدين الأيوبي، وتوسع ملك صلاح الدين الأيوبي من برقة غرب مصر إلى دنقلة جنوب مصر إلى اليمن إلى الحجاز مكة والمدينة، مرورا بأغوار الأردن إلى دمشق، وأصبح هذا ملك صلاح الدين الأيوبي. في هذه السنة حصل تطور خطير جدا، إن الخليفة العباسي أصدر مرسوم بتعيين صلاح الدين الأيوبي سلطان على مصر والشام وما تحت يده، وكان أول مرة صلاح الدين الأيوبي يبقى سلطان ويحكم باسمه وليس باسم الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود. واستطاع صلاح الدين الأيوبي بعد كده إن هو يعقد اتفاقات مع سيف الدين غازي في ملك الموصل، ولكنه أيضا كالمعتاد تحالف وتعاون مع الصليبيين ضد صلاح الدين، فما كان من صلاح الدين إلا أن خرج من دمشق بجيش جرار للاستيلاء على الموصل، ولكن سيف الدين غازي أدرك نفسه ودان بالولاء لصلاح الدين الأيوبي، واستسلم سيف الدين الغازي الثاني والموصل وأملكها جميعها لصلاح الدين الأيوبي سلطان مصر والشام، على أن يبقى سيف الدين الغازي حاكما على الموصل وما تحت يده من أرض الجزيرة والرها والرقة وهذه المدن، ويحكم باسم صلاح الدين الأيوبي، يعني هو نائب صلاح الدين الأيوبي في هذه الأرض، وأصبحت حلب هي المنطقة الوحيدة التي يعني تحكم باسم الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود، وأبقاها صلاح الدين الأيوبي على هذا الأمر، ويعني حط من حولها، لم يحاصرها حلب نفسها، لكن كل ما كان يحيط بحلب كان ملك لصلاح الدين الأيوبي ويخضع لملك صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان الوزراء والأمراء بتوعه يزنوا على ودانه أنه هو لابد من الاستيلاء على حلب، فكان يقول لا أستطيع، إنما الوفاء بعد الوفاة. الوفاء لنور الدين محمود يكون بعد الوفاة بتاعته بعد موته، وما أستطيع أن أسيء إلى ابن من أبناء نور الدين محمود. ولم يستولي صلاح الدين الأيوبي على حلب إطلاقا إلا بعد وفاة الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود، والكلام ده كان سنة 579 تقريبا، وكان عمر الملك الصالح في هذا الوقت تقريبا 18 سنة أو 20 سنة، وتوفي بعد أن جديدا، وقيل كان تقيا كأبيه برا كأبيه. لما مات الملك الصالح إسماعيل كان أول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي إنه هو استولى على حلب، وكان السبب الرئيسي في الاستيلاء على حلب إن حلب تحولت إلى دولة شيعية إسماعيلية باطنية، لدرجة إن الشيعة في حلب الإسماعيلية أجبروا كمشتكين أو اتفقوا على مع كمشتكين على أن يؤذنوا في حلب الأذان الشيعي الصلاة على حي على خير العمل وعلي ولي الله، والترضي على الأئمة الاثنى عشر في الصلوات وفي الأذان، وأصبحت انتقلت الدولة الإسماعيلية أو انتقلت الدولة الفاطمية من مصر وأقيمت في حلب، وده كان السبب الرئيسي في أن صلاح الدين الأيوبي صارع بالقضاء على ملك كمشتكين بعد موت الملك الصالح إسماعيل، خاصة أن بعد موت الملك الصالح إسماعيل انقطع نسل نور الدين محمود، وأصبح كمشتكين هو الحاكم الفعلي لحلب، واستطاع صلاح الدين الأيوبي سنة 579 أن يكون هو الحاكم والسلطان الفعلي لمصر والشام بأمر الخليفة العباسي، ويحكم باسم الخليفة العباسي. دي كانت نقطة تحول ضخمة جدا في استيلاء في تاريخ صلاح الدين الأيوبي، وفي زمان العزة اللي بيصنعه صلاح الدين الأيوبي هي الاستيلاء على الحلب على حلب، والقضاء على الإسماعيلية قضاء شديدا، خاصة أن تكررت منهم محاولات قتل صلاح الدين الأيوبي، واضطر صلاح الدين الأيوبي لأول مرة في حياته أن هو يجعل حواليه حرس شديد وحراسة قوية من أكثر من 300 فارس بيحرسوا صلاح الدين الأيوبي، لأن من سنة 576 ل 579 في الثلاث سنين اتكررت 5 مرات محاولة قتل صلاح الدين الأيوبي من قبل الإسماعيلية الباطنية أو الحشيشة زي ما كانوا بيسموهم، وكان في أحد المرات يعني وصلوا فعلا إلى صلاح الدين الأيوبي وأصابوه بجرح مسموم وبقي مريض يعني أسبوع، لدرجة أن صارت الإشاعة أن صلاح الدين الأيوبي مات. دي كانت نتائج أو عواقب موت نور الدين محمود رحمه الله. وكان صلاح الدين الأيوبي يعني كلما يعني حدثت مشكلة من هذه المشاكل يتذكر نور الدين محمود ويترحم على نور الدين محمود، لو كان بيننا ما حدث مثل هذا. وأصبحت الملك صلاح الدين الأيوبي يملك أرض مصر ويملك أرض الشام بلا نزاع، وبدأ من سنة 579 صلاح الدين الأيوبي يجهز لفتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي من سنة 569 لسنة 579 من موت صلاح نور الدين محمود، العشر سنين دول كان صلاح الدين الأيوبي متفرغ تماما لتجهيز الجيوش والجبهة بتاعته للحملة واستعادة بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي ما كانش مهتم جدا بحلب ولا بالموصل، كان يعني مناوشات كده ايه بسيطة، لأنه كان متأكد أنه هو في يوم من الأيام هتخضع له الموصل، وفعلا لم يحارب الموصل إلا بعد أن يعني تعاهد أو اتفق سيف الدين الغازي مع الصليبيين على هدنة وعلى تعاون وعلى الاتحاد ضد صلاح الدين الأيوبي. دي كانت أهم معركة خاضها صلاح الدين الأيوبي خلال الفترة الزمنية دهية، هي موقعة أو فتح الموصل أو الاستيلاء على الموصل. صلاح الدين الأيوبي كان مهتم جدا بتجهيز الجيش بتاعه وتجهيز الجبهة الداخلية المصرية. صلاح الدين الأيوبي عمل في مصر أربع مدارس، فتح أربع مدارس في مصر. المدارس ديت كانت بتعلم المصريين، بتعلمهم المذاهب الشرعية لأهل السنة، وكانت بتعلمهم العسكرية. وصلاح الدين الأيوبي هو أول واحد فتح المدارس العسكرية. فاكرين الناس اللي فاكرين كده يعني في الثمانينات كانت المدارس الثانوية في مصر، كانت مدارس ثانوية مصرية في الثمانينات والسبعينات، كانت مدرسة الثانوية العسكرية، كل المدارس تبقى مدارس ثانوية عسكرية بيتعلموا فيها ضرب النار وشوية حاجات تدريبات عسكرية بسيطة جدا. أول واحد عمل المدارس دي صلاح الدين الأيوبي، واللي كان بيشرف عليها القاضي الفاضل محي الدين رحمه الله. وعمل أربع مدارس في مصر، المدارس دي كانت بتخرج الطلبة بتوعها متعلمين العلوم الشرعية ومتعلمين العلوم العسكرية. قعد صلاح الدين الأيوبي 12 سنة يخرج المدارس دي ويعلمهم، وكان بيعمل حاجة مهمة جدا، اللي بيجدوا بارع متفوق في العلوم العسكرية كان ياخده في الجيش النظامي. وعمل صلاح الدين الأيوبي لأول مرة في مصر، صلاح الدين الأيوبي بيعمل حاجة الجيش الشعبي. الجيش الشعبي كان الطلبة المتفوقين في العلوم الشرعية ومش متفوقين في العلوم العسكرية كانوا بيبقوا في مصر، لكنهم كانوا بيبقوا زي جنود الاحتياط أو الجيش الشعبي، وكان سماهم الفتوة. صلاح الدين الأيوبي أول واحد يعمل حاجة اسمها الفتوة. الفتوة غير البلطجي، الفتوة ده كان في كل حي في اللي احنا دلوقتي بنسميها زي اللجنة الشعبية كده أو الجيش الشعبي، لكن أيام صلاح الدين الأيوبي كان اسمها الفتوة. الفتوة ده كان بيبقى واحد هو قائد عسكري للحي، وهو بيشتغل إمام وخطيب أو شيخ وبيشتغل أو قاضي، وكان بيبقى معاه كل الشباب بتوع الحي اللي متخرجين من المدارس ومتعلمين التربية العسكرية موجودين معاه، وفي بينه وبينهم كلمة سر، بمجرد ما يعوزهم يناديهم. ودول كانوا بيعاونوا الشرطة ويعاونوا الجيش، وكان وقت الغزو أو الفتح أو الحملات العسكرية كان بمجرد صلاح الدين الأيوبي ما يعلن التعبئة العامة في المنطقة الفلانية يبقى كل قوات الفتوة دي تروح الجيش فورا. الشرطة مجرد الشرطة ما تنادي بالتعبئة العامة يبقى كل قوات الفتوة تنضم للشرطة. وكانت مصر في الوقت ده شهدت يعني أمن ما بعده أمن بسبب قوات الفتوة دهية اللي كانت موجودة. صلاح الدين الأيوبي لما دخل دمشق وسلم ابن المقدم دمشق إلى صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي عمل نفس النظام في دمشق وعمل قوات الفتوة
في دمشق، ووصل عدد قوات الفتوة في مصر خلال العشر سنين من سنة أو الاثناشر سنة من سنة 567 لغاية سنة 580، وصل عدد قوات الفتوة دي لأكثر من 100,000 مقاتل، 100,000 شاب مصري، قوات شعبية، قوات احتياط، مستعدين تماما للقتال في أي وقت، وكان كل واحد فيهم معاه سلاحه. والقاضي الفاضل محي الدين عمل حاجة مهمة جدا، إن كان كل ست شهور يجمع قوات الفتوة في كل حي ويعمل لهم دورات تدريبية، يعمل لهم حاجة زي اللي بيحصل في الجيش دلوقتي، الاستدعاء، يستدعيهم للخدمة علشان ياخدوا دورة تدريبية. وكان صلاح الدين الأيوبي ترك مصر وهو مطمئن جدا، وبدأ يخرج في حملات عسكرية للصليبيين وهو مطمئن جدا ان في قوات موجودة في مصر. صلاح الدين الأيوبي ترك الملك العادل، أخوه أبو بكر، كان ليه أخ اسمه أبو بكر، الملك العادل كان هو النائب بتاعه في مصر لما يخرج صلاح الدين الأيوبي إلى حملات، وكان الملك العادل هو القائد العام لقوات الفتوة في مصر. وكانت قوات الفتوة دي في رمضان بيعملوا حاجة مهمة جدا، وموائد الرحمن اللي احنا بنعملها دي كان صلاح الدين الأيوبي بيعملها في مصر، وكان اللي بيقوم بيها هي قوات الفتوة. وكان عمل صلاح الدين الأيوبي في كل محافظة من محافظات مصر أو في كل مديرية من مديريات مصر قيادة عامة لقوات الفتوة، وكانت في الصعيد على وجه الخصوص كانت قوات الفتوة هي القوة الأساسية للدفاع عن مصر جهة الجنوب. ووصل الأمر إلى اليمن، أخوه توران شاه في اليمن، شمس الدين توران شاه في اليمن عمل قوات الفتوة، وأصبح كل من هو قادر على حمل السلاح كان بيبقى جندي في قوات الفتوة دي. صلاح الدين الأيوبي أو القاضي الفاضل عمل حاجة تانية مهمة جدا، إن الفلاحين والعمال، القوات الفتوة دي أصلا من المدارس اللي بناها صلاح الدين الأيوبي، ومعظمهم دارسين للعلوم الشرعية ومعظمهم شيوخ، يعني ما كانش فيه شيخ من سنة 567 لذلك لغاية سنة 580 ما كانش فيه شيخ في مصر، عالم في مصر، إلا وهو فتوة ومقاتل وعنده السلاح بتاعه ومستعد لسماع كلمة السر والتعبئة العامة والانطلاق. الفلاحين والصناعية والعمال هم كمان عاوزين يتعلموا، وصاروا ضد القاضي الفاضل واتهموه بأنه هو بيحابي المشايخ والطلبة، وأن هم من حقهم يدافعوا عن مصر، وأنهم من حقهم أن هم يبقوا جنود. وكان حقيقة أول ناس عملوا الموضوع ده والكلام ده كان العمال بتوع اسكندرية، عمال اسكندرية والفلاحين بتوع البحيرة المقيمين حوالين اسكندرية. القاضي الفاضل عمل قوات سماها قوات المطرقة، وعمل جيش سماه جيش المطرقة. دول كانوا الفلاحين والعمال اللي موجودين في مصر. برضو صلاح الدين الأيوبي أمر للقاضي الفاضل إن هو كان بيدربهم ويديهم دورات ويبقوا مستعدين للقتال في أي وقت يحصل. دي كان خطوة مهمة عملها صلاح الدين الأيوبي علشان يبدأ الخطوات الفعلية لتحرير بيت المقدس. الخطوة الثانية اللي عملها صلاح الدين الأيوبي بعد ما الشعب كله بقى مستعد وبقى جندي من الجنود اللي مستعد للقتال، انتبه صلاح الدين الأيوبي. هو صلاح الدين الأيوبي كل مهمته الأساسية ان هو عاوز يحصن مصر لما يروح يهاجم بيت المقدس او يحارب الصليبيين، ان مصر ما تتخدش والصليبيين من اوروبا ومن بيزنطة يجوا ياخدوا مصر. عمل صلاح الدين الأيوبي الأسطول المصري، وكانت يعني لأول مرة بعد الأسطول اللي تأسس في عهد عمرو بن العاص وفي عهد معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، كان لأول مرة الأسطول المصري بيحمي السواحل المصرية. ومن سنة 573 لم تغزى مصر أبدا بحريا. استطاع صلاح الدين الأيوبي أنه هو يعمل أربع أساطيل بحرية، أسطول متمركز تماما أمام الإسكندرية، مهمته حماية الإسكندرية، وأسطول متمركز أمام رشيد ومهمته حماية رشيد، لأن كان الصليبيين بيدخلوا من فرع رشيد ومن فرع دمياط على النيل لغاية ما يصلوا إلى القاهرة. فعمل أسطول في رشيد، عمل أسطول ثالث في دمياط، عمل أسطول رابع في البحر الأحمر في السويس، لما أرناط فكر أنه هو يغزو. القصة اللي حكيناها الحلقة الماضية، أصبح عند صلاح الدين الأيوبي أربع أساطيل قوية، وقائد هذا الأسطول هذه الأساطيل هو مولى صلاح الدين الأيوبي حسام الدين لؤلؤ. وكان حسام الدين لؤلؤ مملوك لصلاح الدين الأيوبي، وكان شاب بسيط فقير جدا، إلا أنه قيل يعني أن حسام الدين لؤلؤ ده كان يعني يغوص في البحر، يغوص في النيل، ينزل في النيل ويبقى في النيل حتى ينتهي صلاح الدين من غدائه. تخيلوا النفس بتاعه شكله إيه. وكان صلاح الدين حسام الدين لؤلؤ كان يعني قيل كان يعني يسبق الحوت في البحر في العوم وفي السباحة. صلاح الدين الأيوبي لما وجد هذا الشاب جابه وقال له انت منين، ده كان بيعمل استعراض كده يعني، فعلم أن هذا الشاب أصله من البحر الأسود أو من منطقة البحر الأسود، وأنه هو ربنا أعطاه هذه الموهبة. فصلاح الدين بيسأل القاضي الفاضل يعني حرام علينا أن نرى هذا الرجل ولا نستفيد منه. قال له يعني أنت بتشتغل إيه أصلا؟ قال له نجار. قال له وجدتها، خلاص لقيتها، ده نجار وسباح وغواص، أنت قائد للأسطول، تروح تعمل لنا أسطول. وفعلا كان حسام الدين لؤلؤ هو اللي قام ببناء الأساطيل المصرية الأربعة، وكان حسام الدين لؤلؤ هو قائد هذه الأساطيل، وهو اللي طارد أرناط لما حكينا في الحلقة الماضية. حسام الدين لؤلؤ بعد ما عمل الأساطيل الأربعة وجعل على كل أسطول قائد، وكان معظم الجنود في الأسطول من المغاربة، كان حسام الدين لؤلؤ يذهب إلى المغرب العربي ويبحث عن كان المغرب العربي مشهور بأنه بمسألة البحر وصناعة البحر وصناعة السفن والكلام ده، كان يبحث عن الشباب الأوفياء العابدين لله ويجيبهم مصر. وكان معظم الأسطول المصري اللي بيقوم عليه شباب من المغرب العربي، وكان نموذج للوحدة العربية. حسام الدين لؤلؤ لما في سنة 580 لما وجد الأمر استقر وخلاص ما عادش في أي مشاكل، ولم تعرف مصر يعني غزوة بحرية خلال هذه الفترة، حسام الدين لؤلؤ استأذن السلطان صلاح الدين إنه هو يعمل أسطول خامس. الأسطول الخامس ده سموه الأسطول الحر أو أسطول الحرية. الأسطول الحر ده كان أسطول بيمشي في البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية، وأسطول كده بيمشي يلاقي أي سفينة للصليبيين يحاربها، يروح يهاجم السواحل بتاعة الشام بتاعة الصليبيين. وكان يعني بيقود هذا الأسطول ويقوم عليه شخصيا حسام الدين لؤلؤ. وهذا الأسطول يعني هو الأسطول اللي كان بيحارب فعليا في الحروب الصليبية، لكن الأربع أساطيل الأخرى دي متمركزة على السواحل المصرية للحماية، لكن الأسطول الحرية دي أو الأسطول الحر هو اللي كان بيجوب في البحر الأبيض المتوسط، لدرجة أن الأسطول الصقلي والأساطيل الأوروبية بقى ليها خط سير محدد محدداه ما تقدرش تبعد عنه ولا تروح بعيد عنه، خوفا من أسطول حسام الدين لؤلؤ. وأصبح حسام الدين لؤلؤ اسم يعني يثير الرعب في قلوب البحارة وفي قلوب أوروبا. وبالمناسبة سمي حسام الدين لؤلؤ، سمي باسم لؤلؤ لأنه كان إذا غاص في البحر أو غاص في المياه التي فيها الشعب المرجانية والمرجان واللؤلؤ وهذه الأمور لا يخرج بيد فارغة، وكان دايما يخرج يعني بإيده إما فيها مرجان إما فيها لؤلؤ إما فيها أي شيء من هذه الأشياء الثمينة النفيسة. فاستطاع صلاح الدين الأيوبي أنه هو يكون الجيش المصري وقوات الفتوة وقوات المطرقة والأربع أساطيل والأسطول الحر بقيادة حسام الدين لؤلؤ، وبدأ صلاح الدين الأيوبي يتهيأ لمعركة حطين، وكانت البداية معركة أو موقعة الصفراوية. قبل الصفراوية صلاح الدين الأيوبي هزم هزيمة ساحقة من الصليبيين في موقعة اسمها الرملة، وكاد أن يقتل صلاح الدين الأيوبي، ولأول مرة يهرب صلاح الدين الأيوبي من ميدان المعركة. إيه قصة الرملة وإيه قصة الصفراوية وكيف كان الطريق إلى حطين؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.